زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الحق الذين يعرفونه ويعملون به. من مشكلاتنا الاجتماعية انقلاب الليل إلى نهار والنهار إلى ليل في حياة الكثيرين. لقد أصبح السهر في الحياة المعاصرة داء من الأدواء الاجتماعية التي سببت كثيرا من المشكلات الأسرية والنفسية، يشكو منها الصغار والكبار. أثرت على الإنتاج، أثرت على الصحة، أثرت على الحياة الاجتماعية والعلاقات فيما بين الزوج والزوجة والابن وأهله، وعلى المستوى الدراسي والوظيفي والإنتاج وغير ذلك. تأخير وقت النوم إلى ساعات متأخرة من الليل خلاف سنة الله التي جعلها عز وجل، فإن الله جعل نظاما في الكون وللإنسان، جعل الليل للنوم والراحة والسكون، وجعل النهار للعمل والكد والنشاط. فقال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، وقال: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وهذا السهر أضراره واضحة في الحياة الزوجية، فهذه المسكينة تنتظر زوجها أن يرجع وهو سهران عند أصحابه، قد يلعب الورق أو يشاهد القنوات أو في اجتماع على ضحك وتسلية مزعومة إلى ساعة متأخرة، وهي تنتظر زوجها ليعود بعد أن تكون قد يأست من عودته وهي مستيقظة، فينسل خفية وقد نامت ليلقي بنفسه على السرير منهكا وينام، ويكون بعد ذلك الأدهى والأمر أن تضيع صلاة الفجر ولا يستيقظ إلا بعد ارتفاع الشمس. وفي هذا تضيع لفريضة الله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تفريط، مصيبة، عذاب أليم لمن تعمد ذلك، تعمد أن يسهر وهو يعلم أن السهر يسبب فوات الفريضة. إذا كان قيام الليل وهو صلاة وعبادة لا يجوز لمن كان يسبب له عدم القيام لصلاة الفجر، لأن صلاة الفجر فريضة وقيام الليل نافلة. إذا كانت إطالته تسبب تضيع صلاة الفجر فلا تجوز إطالته، فكيف إذا كانت القضية في ترهات وأباطيل وأسمار في المعاصي وإضاعة أوقات، ويأتي هؤلاء الطلاب في الصباح إلى المدرسة كأنهم خشوب مسندة، خشبة على خشبة، لا ينطق ولا يفهم ولا يعقل، عيونه حمراء منتفخة، يضع وجهه على ذراعه ليغط في نوم عميق، وتضيع الحصص الأولى ويحصل التأخر. كم ساهمت هذه الكهرباء التي من المفترض أن تكون نعمة تشكر في سهر هؤلاء الناس، وهذه الأجهزة المرئية المسموعة التي تسبب السهر وتعين عليه وتؤدي إليه. لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الحديث بعد العشاء كما جاء في حديث أبي برزة وهو متفق عليه؟ وعن عبد الله بن مسعود قال: جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وكان عمر يضرب على ذلك ويقول: أسمرا أول الليل ونوما آخرة؟ إن النوم نعمة عظيمة من نعم الله، والجسم يحتاجها، وإن لجسدك عليك حقا، ولكن هذا السهر يضر بالجسد. وبعضهم ينام بعد الفجر لكنه يضيع صلاة الظهر ليقوم عند العصر. قد يعذر هؤلاء الذين لا يجدون إلا عملا يضطرهم إلى السهر، ويعملون بنظام النوبات التي تجعلهم في بعض الشهر يسهرون طيلة الليل. وقد يسهر بعض العصاميين من طلبة العلم وحفاظه، وهؤلاء الذين ينسخون العلم ويقرؤون كتبه مع التزامهم بفرائض الله تعالى، وبعض الذين يريدون تحصيل الشهادات يسهرون في مشاريع التخرج والأبحاث الدراسية، وعندهم نوع من المكافحة والتعب، ومن طلب العلا سهر الليالي، وبعض أصحاب التجارات كذلك يبقون إلى ساعات متأخرة من الليل. ولكن هؤلاء أهل الدنيا إذا سهروا في طلبها فإنه ينبغي أن يعلموا أن جواز ذلك مشروط بعدم تضييع فرائض الله أو ارتكاب محرمات أو تضييع حق الأهل ونحو ذلك. وهذا لا يعني أنه لا يجوز السهر وهو حرام بكل حال، كلا، وقد قسم العلماء السهر إلى أقسام. قالوا في السهر المحمود: السهر في طاعة الله ومرضاته، كالسهر في قيام الليل ودراسة العلم وقراءة القرآن، والسهر في مصالح المسلمين العامة، وكان عمر يعس بالليل، وكذلك الرباط في الثغور والحراسة في سبيل الله. وقد قال عز وجل عن أهل طاعته: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، لكن كانوا لا يضيعون فرائض الله. ولذلك فإن أفضل القيام وهو قيام داود عليه السلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكم ينام من الليل؟ النصف الأول والسدس الأخير، ويقوم بينهما. ولا يعني السهر أنه يسهر طيلة الليل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابي الذي يضيع حق أهله ويسهر طيلة الليل في العبادة، وقال: إن لجسدك عليك حقا. إذن لا يعني أنهم لا ينامون هؤلاء العباد، بلى، لكن قد جاهدوا أنفسهم وعودوها على القيام بحقوق الله وحقوق خلقه مع قيام الليل. وقد تحدث لبعض العلماء والعباد حالات سهر قليلة ليست هي الطاغية الغالبة على أمرهم، لكن قد يسهرون في مذاكرة العلم من مسألة إلى مسألة طيلة الليل. وبعض العباد قد يذكر النار فيطير ذكرها النوم، فيبقى داعيا مصليا مقبلا على الله. وجاء عن الليث بن سعد أنه وضع الطست بين يدي ابن شهاب الزهري فتذكر حديثا فلم تزل يده في الطست حتى طلع الفجر وهو يتفكر ويتدبر فيه. وقد يسهر بعض المحسنين أحيانا لصدقة السر في الليل، كما قال أبو حمزة الثماري: كان علي بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدق به ويقول: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. ولما مات غسلوه، جعلوا ينظرون إلى آثار سواد بظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقيل: كان يحمل جرب الدقيق ليلا على ظهره إلى فقراء أهل المدينة، وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليل. وهكذا لا زال حال الأمة، يؤرق بعض الدعاة المخلصين فيسهرون طيلة الليل في مناقشة أحوال الأمة ومحاولة إيجاد المخرج من هذا النفق الطويل المظلم. وكان عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي رحمهما الله من جمعية العلماء المسلمين بالجزائر في المدينة، يسهران أحيانا الليلة لمناقشة أوضاع الأمة الإسلامية وما تردد إليه من البدع والخرافات والتخلف، وكيف ينتشل المجتمع من هذا التردي. لكن كل هذا أيها الإخوة لم يكن هو الحال الدائمة والعادة الطاغية لهؤلاء. وثانيا أنه في طاعة الله وليس في معصية الله ولا في الترهات. وثالثا أنه لم يكن يؤدي إلى تضييع واجب أو فعل محرم أو تضييع مصلحة أرجح. فهؤلاء علماء يميزون. وهنالك سهر مباح كمثل ما يحدث من المسافرين لتهوين مشقة السفر عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانس بعض نسائه في طريق السفر إذا سار بالليل، ومن ذلك مسامرة الضيف ومؤانسته بالحديث. أما ما يحدث اليوم من السهر المذموم على هذه الألعاب وفي المقاهي والشيشات وهذا السهر الذي يتلف الجسد ويسيء إلى العلاقات الزوجية ويؤدي إلى ملازمة قرناء السوء فإنه لا يدخل في ذلك أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يشتغلون بطاعته وأن يباعد عنا سخطه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.